بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة من مسجد الرحمة بمدينة نصر يوم 9 مايو عام 2008 ميلادية الموافق 4 جمال أول عام 1429 هجرية. موضوع الخطبة: ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يكشف الضر عن إمامنا وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ علي عبيد، وأن يعجل ويتم شفاءه، إنه سبحانه ولي ذلك، هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وعد بالمزيد من العطاء لعباده الشاكرين على النعماء، فقال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، كما وعد سبحانه بأحسن الجزاء لعباده الصابرين على البلاء، فقال: وقوله الحق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد الأولين والآخرين وخير الخلق أجمعين، خير من أعطي فشكر، وأشد من ابتلي فصبر، فكان أكمل الناس إيمانًا وأصدقهم يقينًا وأعظمهم أجرًا. شرح الله صدره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار لمن خالف أمره. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على هديك واقتدى بسنتك ودعا بدعوتك إلى يوم الدين. روي عنه وهو الصادق المصدوق قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وابتلوا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، ورضي الله عنهم وعنا أجمعين. إخوتي في الله، أوصيكم بوصية الله الأولين والآخرين، أوصيكم بتقوى الله القائل في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي الجانب العملي التطبيقي الذي يكمل الإيمان، فالإيمان الكامل هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. إيمان بلا تقوى شجرة بلا ثمر، نهر بلا ماء، وردة بلا رائحة. تقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله هي خير قربة يتقرب بها العبد إلى ربه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقوى الله هي العبادات وعلى رأسها الصلوات الخمس والمعاملات والأخلاق. تقوى الله تورث حب الله ورضاه والبركة في المال والولد والنفس في الدنيا والآخرة، كما توجب غفران الذنوب والفوز العظيم في الآخرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لله في خلقه شؤون، فقد اقتضت حكمته سبحانه أن يرفع أقواماً ويخفض آخرين، وقد يعطي كفاراً ويحرم مؤمنين. سبحانه هو الفعال لما يريد، هو العليم الحكيم، العليم بشؤون عباده وما يصلح لهم وما يستحقونه، الحكيم في عطائه وحرمانه وفي صنعه لعباده. وما العطاء والحرمان في الحياة الدنيا إلا ابتلاء، امتحان للبشرية. يقول ربنا جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والتساؤل الآن: ما المقصود بالشر والخير؟ ومن هم المخاطبون في الآية الكريمة نبلوكم أنتم؟ وما الحكمة من ابتلاء المسلمين بالشر والجميع بالشر والخير؟ وما هو المطلوب من المبتلين؟ عن كل ذلك نقول: وبالله التوفيق، الشر والخير هو المصائب في الدنيا والنعم، وهذه في مجال العطاء والحرمان أربع نعم: نعمة المال، نعمة البنون، نعمة الصحة، نعمة العمل والمنصب. نعم أربع يسعى كل إنسان أن يحظى بها ويستزيد منها، ويرى من وجهة نظره أن الخير والسعادة في زيادتها، وأن الشر والشقاء في نقصانها أو الحرمان منها. هكذا يرى الإنسان، والحقيقة قد تكون غير ذلك، فقد يكون من وراء المال مفسدة أو شر أو ابتلاء، لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومفاتيح هذه النعم الأربع بيده سبحانه، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قسم الأرزاق الأربعة بحكمة واقتدار مع لسائر البشر، فمن أعطاه المال قد يحرمه الولد، ومن أعطاه الولد قد يحرمه المنصب، ومن أعطاه المنصب قد يحرمه الصحة، وهكذا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، رضا الله يفوق كل هذا، كل هذا زينة الحياة الدنيا. وقد يسأل مسلم تقي، لماذا لا يخصنا نحن المسلمين ربنا بالنعم كلها ونكون في رغد من العيش، أغنياء، لنا أولادنا صالحون وعندنا مناصب وعندنا العلم وعندنا المال والأصحاء؟ ألسنا مصلين؟ ألسنا موحدين؟ ألسنا نعبد الله ونطيع رسوله؟ ويحرم الكافرين من كل هذا حتى يقبل الناس على الإسلام؟ أقول يا أخي لا، الذي تقوله لك في الآخرة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين فقط. أما في الدنيا مقاييس أخرى، في الدنيا يعطي ويحرم المؤمن والكافر. تلك سنة الله في خلقه. ثم إن التوسعة على المسلمين فقط في الدنيا فيها مفسدة، فيها مفسدة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فيها مفسدة، لأن لو كانت الأمور كذلك لدخل كل الناس الإسلام جريا وراء مباهج الدنيا ونعمها، وليس حبا أو في التوحيد والعبادة. وتلك من صفات المنافقين، يظهرون غير ما يبطنون، وحاشا لله. السؤال التالي، من هم المخاطبون في الآية الكريمة ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ المخاطبون هم كل البشر، مسلمين وغير مسلمين. وفي هذا المجال نقسمهم إلى 4 فئات: الأنبياء، المؤمنون الصالحون المتقون، الله تعالى جعل ذلك كثيرا مقبولون منهم، المؤمنون العصاة، ثم الكافرون والمنافقون ومن في حكمهم. اتحدث عن كل فئة من الفئات الأربع، عن عطاء الله لها وابتلاءه لها والحكمة من وراء ذلك والمطلوب منه. عطاء الله للأنبياء كفاهم شرفا وتكريما وفضلا أن الله تعالى اصطفاهم على سائر الخلق بتبليغ رسالاته إلى عباده، وأيدهم بجنده ونصره وملائكته، وعصمهم من الزلل، وحفظهم من أذى شياطين الإنس والجن، وهم في الآخرة من المقربين ومن أول من يدخل الجنة من البشر أجمعين. ولذلك أمرهم رب العزة بشكره على هذه النعم. قال تعالى مخاطبا الرسول الكريم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل للتهجد والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن حتى تتورم قدماه الشريفتان. فتسأله سيدة عائشة رضي الله عنها: لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. وعن شكر نبي الله إبراهيم الخليل إبراهيم، يقول ربنا جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه للصراط المستقيم. وعن شكر نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهكذا كل الأنبياء. أما عن ابتلاء الأنبياء بالمصائب، يقول ربنا جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كل الأنبياء 25 الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم وغيرهم، ابتلوا في أجسادهم وفي حياتهم وفي أموالهم، تعرضوا للسخرية والاستهزاء، وأشدهم ابتلاء سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأنه مجنون، ساحر، كاذب، شاعر، كاهن، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ابتلي في جسده الشريف وسالت دماؤه الزكية في غزوة أحد، ابتلي في بنتيه رقية وأم كلثوم بأن طلقتا من أبناء أبي لهب اللعين بسبب دخولهما الإسلام، ولد يتيما وتربى يتيما، مات كل أولاده ما عدا سيدة فاطمة 6، 3 ذكور و3 إناث في حياته، ماتت زوجته وعمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه وفي مسيس الحاجة إليه. ابتلي بكل ذلك، أوذي في مكة وأوذي في الطائف فكان من الصابرين. هل هذا الابتلاء تعذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا جل وعلا ورفعنا لك ذكرك؟ كلا والله. هل هذا الابتلاء كما يقولون رفع الدرجات؟ أقول لا. أي درجات للأنبياء؟ الأنبياء مرفوع الدرجات وهم في أعلى عليين الآن. هل أقول لتكفير الذنوب؟ أي ذنوب للأنبياء؟ هم معصومون من الزلل. فماذا، ما هي الحكمة من وراء ابتلاء الأنبياء؟ يقول ربنا جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ذكرى لنا وتعليم لنا للعديد من فضائل الأخلاق كالصبر والأدب في الدعاء. فأول من ابتلي آدم أبو البشرية، فأراد ربنا أن يعلمنا كيف ندعو وكيف نواجه هذا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ في سورة الأعراف يقول ربنا جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعلمنا ربنا كيف ندعو عندما نرتكب معصية. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي باقة من مكارم الأخلاق وتعليم الصبر والدعاء والتوبة في صورة قصص قرآنية لأنبيائه المكرمين. نبي الله أيوب ابتلي في ماله، في صحته وفي ولده، مات كل أبناءه وذهب ماله وصحته. وأدب الدعاء يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى لنا أن ندعو الله ولا نقنط من رحمة الله ولا نيأس، وندعو بأدب ولا نستعجل الاستجابة. ظل نبي الله أيوب كما يقول المفسرون نحو 18 عاما مريضا، ولما حدثته زوجته في هذا قال لها 80 عاما من الرخاء، ألا نصب على 18 من المرض؟ يقول ربنا جل وعلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعلمنا الصبر في المحن. نبي الله يوسف ابتلي بإلقائه في الجب وابتلي دخوله السجن بسبب فتنة النسائية. ماذا قال عندما تعرض إلى المحنة الأولى مع النسوة؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب ربه له ربه فصرف عنه كيدهن. هكذا نقول عندما نتعرض لموقف مماثل. وفي نهاية قصة يوسف عندما أكرمه الله وبواه أعلى المناصب قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والصبر في المحن. يعلمها لنا رب العزة من خلال قصص الأنبياء ومحنهم وابتلاءاتهم، وليس تعذيبا لهم وغضبا عليهم. نبي الله يونس الذي التقمه الحوت يعلمنا ربنا كيف ندعو عندما نكون في أزمة وفي مكان مغلق أو في غم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قولوا هذا، نادى في الظلمات، ظلمات بطن الحوت، ظلمات البحر، ظلمات الليل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يفرغ الله كربك، وما دعا بها مكروب ولا مهمون إلا استجاب له دعاءه. والقصص كثيرة عن ابتلاءات الأنبياء لنتعظ من ما جاء في الآيات الكريمة من التمسك بشرع الله في التوبة والدعاء والصبر. هذا عن الابتلاء بالمصائب. ماذا يفعل الأنبياء إلى المصائب؟ أمر من رب العزة لأنبيائه، يقول لرسوله الكريم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تحزن عليهم إن الله مع الصابرين. يعلمنا هذه الأخلاق الكريمة من خلال القصص القرآني. الفئة الثانية المؤمنون الصالحون، يعلن الله جميعا منهم، المتقون الذين يؤدون الصلوات الخمس أوقاتها ويلتزمون بشرع الله وسنة رسوله. عطاء الله لهم بالبركة في المال والولد هو جزء يسير مما يستحقونه جزاء أعمالهم الصالحة ورضا الله عنهم، أما الجزء الأكبر فهو في ميزان حسناتهم في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. أما المال والولد والبدن والمنصب كل ذلك متاع زائل، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم هو اختبار لهم أيضا، هل يشكرون الله على هذه النعم أم ماذا؟ كيف يكون شكر المؤمنين على هذه النعم؟ بالمزيد من العبادات، ثم استثمار هذه النعم بما يرضي الله. في المال ينفق زكاة وتطوعا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الإنفاق ولو بأقل القليل التطوع. شكر الله على المال يكون بالإنفاق دون إسراف وتبذير. هناك فرق بين الإسراف والتبذير. الإسراف هو الإنفاق الزائد المبالغ فيه في أمر مباح كالطعام والشراب والملبس، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما التبذير فهو الإنفاق ولو بأقل القليل في معصية، هذه منهي عنها. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وكلا الأمرين رذيلتان منهي عنهما، لا المبالغة في الإسراف في الحلال في الأكل والشراب والطعام، ولا التبذير الإنفاق في أي معصية كشرب الخمر أو غيره. شكر الله على الأولاد لحسن تربيتهم تربية إسلامية قويمة. شكر الله على الصحة والبدن بأن في العبادة وفيما يرضي الله ومساعدة المحتاجين. شكر الله في المنصب، يقول ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أصحاب المناصب الكبيرة يشكرون الله على هذه النعمة لأنهم في اختبار شديد، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. العدل في عباده ورعاية شؤونهم وعدم استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية. أما ابتلاء المؤمنين الصالحين الأتقياء بالمصائب فهذا أمر وارد وكثير في المال والولد والبدن وفي المنصب. ما الحكمة من وراء ذلك وهم مؤمنون؟ يقول ربنا جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما الحكمة من هذا الابتلاء؟ الحكمة من هذا الابتلاء هو لمسح الذنوب أولا بأول حتى يلقى ربه بلا خطيئة. والحديث الشريف يؤكد ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله بلا خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب هو المرض والنصب هو التعب. ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وفي الحديث الشريف: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ومن يري الله به خيرا يصب منه. إذا أحب الله تعالى قوما ابتلاه. فالابتلاء هنا لمحو الخطيئة ومن ثم رفع الدرجات. ماذا يقول المؤمن عندما يبتلى بمرض أو فقدان في المال أو الولد؟ يقول ما علمنا ربنا جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويضيف الرسول إليها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. مات أبو سلمة الصحابي الجليل من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، حزنت أم سلمة فواساها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت له: لا أعرف من هو خير من أبي سلمة. كرر لها القول الأمر: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أطاعت الرسول وقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تركها الرسول ونادى عليه الوحي بأن يجعلها من أمهات المؤمنين جزاء طاعتها لرسول الله والدعاء المخلص. أرسل إليها رسولا يبشرها بهذا الوحي فقال: إن رسول الله يطلب يدك لتكون زوجة له. سجدت شاكرة: الحمد لله الذي عوضني عن أبي سلمة من هو خير من أبي سلمة، جزاء طاعتها لرسول الله. فنقول عند أي مصيبة ليس في الموت فقط، مصيبة في المال في الولد في العمل في أي منصب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وتقول: قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. نقول الدعاء المأثور الذي علمنا إياه رسول الله عندما اشتد إيذاء أهل الطائف له وفي جسده الشريف حتى نزل الوحي، يقول ملك الأخشبين يقول: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ماذا كان دعاؤه؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. تقول هذا: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اللهم إني أعوذ بدين وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لكانت عتبة يا ربي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والنعمة المزداء والسراج المنير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ذكرنا في صدر خطبتنا تدبرا للآية الكريمة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقلنا إن الشر والخير في النقصان والزيادة للمال والبنون والصحة والعمل، ذلك في الحياة الدنيا فقط، الآخرة لها مقاييس أخرى، الآخرة ونعيمها وجنتها للمؤمنين فقط، ولا مكان فيها لغير المؤمنين. وقلنا إن البشر في مجال العطاء أربعة: الأنبياء والمؤمنون الصالحون، ثم فتحدثوا عن المؤمنون العصاة والكفار. المؤمنون العصاة، هل هناك مؤمن عاصي؟ نعم، مؤمن بالبطاقة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشر، ولكن لا يصلي أو يتكاسل عن بعض الصلوات، يشرب الخمر، يزني، يسرق، يعلم أقول المقاتل وما أكثرهم. يوميا في الصحف تقرأ هذا: من قتل والدته، من سرق مال أبيه، إلى آخره. هذا مؤمن عاصي، ولكن عطاء الله له لا ينفد، الله يرزقه أيضا، لأن الله تكفل بأرزاق العباد كلها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله يرزق المؤمن والكافر لأنه رب الناس جميعا. وقد يكون هذا المؤمن العاصي صام في رمضان أو صلى التراويح مرة أو عمل صلى الجمعة مرة أو عمل حسن أو غيره، فيأخذ هذا البركة في المال أو ولده أو عمله أو نجاح، أي نجاح يحققه في الدنيا مقابل هذه الحسنات في الدنيا. أما ابتلاء هذا المؤمن العاصي بالمصائب فهي تحذير مبدئي له، أرصد ودن لعله يرجع، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المطلوب منه هذا المؤمن العاصي التوبة النصوح من الآن، تدارك أي تقصير في العبادات، وعلى رأسها الصلوات الخمس، يتوب إلى الله بالإقلاع عن المعصية والندم عليها والعزم عليها ورد المظالم إلى أهلها، لا يظلم أحدا ولا يأكل مال أحدا ولا ويحفظ جوارحه من كل ما يغضب الله. التوبة النصوح. أما الكافر والعياذ بالله فأيضا يطعمه الله، يعطيه المال والولد والصحة والمنصب، بل المشاهد في زمننا هذا أن غير المسلمين أكثر حظا في نعم الدنيا من المسلمين، ولا عجب، أخذوا بالأسباب: العلم ومبادئ القرآن، الصدق والأمانة والاجتهاد، فأخذوا جزاءهم في الدنيا فقط، جزاء ما قدموا من حسنات. هل الكفار يعملون حسنات؟ نعم، هو يتصدق وقد يصلح بين الناس. ثم الحسنات الكبرى، كل المخترعات أو أغلبها التي نراها وننعم بها المسلمون جميعا هي من صنع يد غير المسلمين أو أغلبها: الكهرباء، الصوتيات، الكمبيوتر، السيارات، الطائرات، كل المقاعد الحديثة من صنع هؤلاء القوم. مصحف المدينة الذي في أيدينا والذي تبناه طيب الله ثراه الملك فهد، مطابع فاخرة الذي أتيحت له الفرصة، هذه المطابع في المدينة يرى عجب، مطابع إلكترونية حديثة بالأوراق وتنظيف الورق والحروف والمراجعة إلى آخره، كلها مقترحات أجنبية من غير المسلمين. هذه أعمال لابد أن يثابوا عليها. متى؟ في الدنيا فقط. ولا حسنات لهم، حسناتهم كلها إن كان يكتبها ملك اليمين لا رصيد لها. ما هي الحسنة؟ الحسنة هي شيك مقبول الدفع رصيده في الآخرة للمؤمنين، أما غير المؤمنين فلا رصيد له. هي حسنة عملها بمقترعاته وأعماله الصالحة التي قدمها. لو أن غير مسلم بر بولديه فهذه حسنة، ولكن يأخذ حظه فيها في الدنيا على هيئة زيادة وبركة في المال والولد والصحة والمنصب، وهذا ما نراه حاليا. هم المسيطرون على مقدرات العالم كله، بتروله ومعادنه وأسلحته وكل شيء، ويتحكمون في المسلمين للأسف الشديد. ولكننا ننعم بمقترعاتهم، بسياراتهم ومقترعاتهم وتليفوناتهم وكل شيء. هؤلاء القوم ما موقفهم في الآخرة؟ يقول ربنا جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة له بالآخرة لأنهم أشركوا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المؤمن العاصي قد يكون أرحم من هذا الكافر الذي يشرك بالله تعالى. هؤلاء موقفهم يوم القيامة مخزي. يقول ربنا جل وعلا في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. استمتعتم بها أموال وأولاد وصحة ومخترعات ومناصب تحكم في العالم بما يريدون في قتل المسلمين وغيرهم، والعياذ بالله. عطاء الله لهؤلاء القوم أجر ما قدموا من خير للمسلمين وغيرهم، ثم هو استدراج لهم في الدنيا ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا قيمة لها في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ثوابه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ابتلاؤهم بالمصائب لا رفع درجات ولا زيارة حسنات ولا غيره، إنما هو انتقام مبدئي في الدنيا جزاء إشراكهم بالله وبعدهم عن ملة رسول الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هؤلاء القوم لا أجر لهم في الآخرة إلا العذاب، أجرهم في الدنيا كاملا. ولذلك غير المسلمين حالتهم الدنيوية أفضل من المسلمين، لأن الأجر للمسلمين في الآخرة مؤجل، وهؤلاء لا أجر لهم إلا في الدنيا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. في الدنيا وفي الآخرة. إخوتي في الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. استعدوا لهذا اليوم بالمصالحة مع الله والتوبة النصوح، بالإقلاع عن المعصية والتقصير في حق الله والعباد والندم عليها، والعزم بنية صادقة على عدم العودة إليها والأعمال الصالحة، ورد المظالم إلى أهلها أو الدعاء لهم أو استسماحهم. وأطيعوا الله ورسوله تكونوا من الفائزين. حافظوا على الصلوات الخمس، غضوا أبصاركم، احفظوا ألسنتكم وجوارحكم، تكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن لهم فضل علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أيد بنصرك المسلمين، اللهم امحق الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وانصرنا على أعدائنا، واجعل بلادنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين والحرمين والأقصى رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.